بتوبة في لحظة واحدة رب العالمين صاحب على هذا وراض عن هذا وفرح بتوبة هذا وغاضب على هذا. الله هذا جل وعلا له صفات الكمال والجلال. في اللحظة التي يحلم فيها على هذا هو يغضب على ذاك، في اللحظة التي يعطي هذا يمنع هذا، في اللحظة التي يرفع هذا يخفض هذا. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. لابد أيها الأخوة الكرام أن نؤمن بأن الله ليس كمثل شيء، لا يقاس على المخلوقين. الله له صفات الكمال المطلقة، كل الكمال المطلق لله عز وجل، والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد كله يستحق رب العالمين. والدليل قول الله عز وجل ولله المثل الأعلى، لله المثل يعني الوصف الكامل لله عز وجل. فمن كماله أنه يستجيب للعباد في لحظة واحدة، يعني إذا اجتمع مثلا مليونان ثلاثة أربعة في عرفة كل منهم يقول يا رب، فالله عز يعلم حاجة كل إنسان ويعلم من توفرت فيه شروط الاستجابة أو الإجابة ومن لم تتوفر، ومن يدعو بمأثمة ومن يدعو بقطيعة ومن الظالم والمظلوم. يعني أحيانا ممكن يختلف اثنان، يتنازع اثنان، هذا يدعو هذا يدعو، كل منهم يدعو الله عز وجل الآخر. الله يعلم من الذي يستحق أن يستجيب له، من الظالم من المظلوم. دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. طيب اختلف طرفان، هذا يقول أنا المظلوم هذا يقول أنا المظلوم، وكلهم يدعو الله عز وجل. يا عبد الله دائما في قاعدة عظيمة، لا تشغل نفسك بما لله سبحانه وتعالى، اشغل نفسك بما يجب عليك. لا تسع عن الله كيف يفعل، اسأل عن نفسك كيف تفعل. أنت المطلوب، كيف تتوضأ، كيف تصلي، ما هو الحلال ما هو الحرام، ما الحقوق اللي عليك، ما واجباتك نحو والديك نحو أولادك نحو زوجتك نحو المطلوب. أفعالك أنت تنظر فيها، لا تنظر عن الله عز وجل ماذا يفعل. لا يسأل عن ما يفعل وهم يسأل. أنت ستسأل عن أعمالك، لن تسأل عن لما شاء الله كذا ولما فعل كذا. الملائكة تعجب من باب التعجب، قال تجعل فيها من يسد فيها ويسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ماذا قال الله عز وجل؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فعلينا أن نؤمن بكل النصوص التي في الكتاب والسنة في علم الغيب، ولا سيما فيما يتعلق بالله عز وجل. خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر فيما يسمع عن ربه تبارك وتعالى أن العبد إذا قرأ الحمد لله رب العالمين قال الله حمدنا عبدي. كل عبد يقرأ في صلاة الحمد لله رب العالمين الله يجيبه ويقول حمدنا عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدنا عبدي، إلى آخره. نعم.
قال الشيخ رحمه الله إذن لا تظن أيها المؤمن أن صفات الله كصفات العباد أو كصفات الخلق، بل يجب أن تؤمن بكل ما جاء في القرآن والسنة من صفات الله وألا تقيسه بصفات المخلوقين.
نعم.
قال سادسا أنها رقية عظيمة للمرضى.
أنها رقية عظيمة الفاتحة وهي موضوع الكتاب، هي رقية عظيمة للمرضى. نعم.
قال فإذا قرئ بها على المريض شفي بإذن الله، دليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث سرية مبعثا فنزلوا على قوم ضيوفا، ولكن القوم لم يضيفوهم ولم يكرموهم، وهذا لؤم وبخل، إذ إن العرب في جاهليتها تكرم الضيف، لكن هؤلاء ما أكرموا سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بعثها الرسول عليه الصلاة والسلام.
كانوا مشركين طبعا، هؤلاء كانوا مشركين، ولنزل عليهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معهم أبو سعيد الخدري راوي الحديث. نعم.
قال فاعتزلوا ناحية، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا هل معكم من دواء أوراق، فقالوا إنكم
هل معكم من دواء أوراق، يعني واحد يقرأ يرقي سيدهم وقد لدغ، لدغت عقرب. نعم.
فقالوا إنكم لم تقرون ولا نفعل،
لم تقرون يعني ما ضيفتم، ما أعطيتم حق الضيافة، نزلوا بجانبهم ولا استقبلوهم ولا ضيفهم. نعم.
قال فقالوا إنكم لم تقرون ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا.
قال لا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، يعني مكافأة نتفق معاكم عليها، مقابل أن يقوم واحد منا ويقرأ على سيدكم الأيش الذي. نعم.
قال فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويدفل، فبرأ فأتوا بالشاء فقال
الله أكبر. طبعا فجعل يقرأ بأم الكتاب، أم الكتاب الفاتحة، وهذا اسم من أسمائها، أم القرآن وأم الكتاب والفاتحة والشافية والسبع المثاني والحمد لله رب العالمين، وكتبت أسماء دليل على فضل هذه السورة التي هي أعظم سورة القرآن. أخذ يقرأ الفاتحة ويجمع بزاقه ويدفل، سبحان الله، فبرأ هذا السيد المشرك، برأ من قراءة هذا الصحابي. وقد يكون الذي قرأ أبو سعيد راوي الحديث، لكن كره أن يقول أنا الذي قرأت كما يقول بعض العلم. المهم هذا قام وكأنما نشط من عقال، كأن بعير معقول فك عقاله فقام، برئ تماما من قراءة الفاتحة. وهذا كما يدل على فضل قراءة الفاتحة، فهي الشافية، هي رقية يقرأها القارئ على نفسه وعلى غيره. ومن هنا يتبين لنا أن بعض الناس يسأل، يبحث عن من يقرأ على مريض عنده أو يقرأ عليه نفسه، يقول اقرأ أنت يا أخي على زوجتك ولا ابنتك ولا ابنك ولا، يقول ما أعرف أقرأ، ما تقرأ الفاتحة؟ قال لا، الفاتحة أعرفها، هذا أعظم شيء. شوف أعظم ما يقرأ على المرضى ترى الفاتحة إيش، وتقرأ المعوذتين، وهذا بمتناول، آخر ما في، أول ما في القرآن وآخر ما في القرآن، حتى تناوله في المصحف سهل، تفتح أول مصحف تجد الفاتحة، تفتح آخر مصحف تجد المعوذتين، قل أعوذ بفلق، قل أعوذ برب الناس، هي من قصار الصور، وشأنها عظيم جدا ونافع جدا في الرقية. فما يعجز عامة المسلمين عن قراءة الفاتحة والمعوذتين، لما نبحث عن فلان وعلان؟ ومعلوم بأن الإنسان المضطر سيكون أخلص لله في قراءته وفي دعائه، بخلاف ذاك اللي نصب نفسه ويقرأ على الناس وعليه طوابير وناس ويفكر بالأموال، يفكر كيف يدفل ويأخذ المال، بينما أنت صاحب الحاجة، أنت مضطر. فالله عز وجل إذا أخلص العبد في دعائه لله عز وجل يستجيب الله له، هذا أحرى في استجابة. أرأيت المظلوم، لماذا المظلوم دعوته ليس بينه وبين الله حجاب؟ لأنه ماذا؟ يخلص في الدعاء، تنقطع فيه السبل، فيسأل الله بإخلاص فيستجيب الله له. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم، فإن ليس بينه وبين الله حجاب، هذا ليس مفهومه أن دعوات غير المظلوم بينها وبين الله حجاب، لكن هذا مفهوم منه أن دعوة المظلوم دعوة خالصة غالبا، فتأتي الاستجابة قد تكون فورية وقد تكون قوية، فليس بينها الله بين حجاب، هي أحرى بالاستجابة أو بإجابة الله عز وجل لدعاء المظلوم. نظير هذا من أهل المصائب، وإذا غشوا موج كالظلل دعوا الله مخلص الدين، وهم مشركون عباد أوثان، لكن من شدة ما يكون في قلوبهم الإخلاص يستجيب الله لهم. فلذلك المضطر المريض يبحث عن أحد يقرأ عليه، قل أنت اقرأ على نفسك، وعنده قريبه أو والدته أو والده أو ابنه أو ابنته أو زوجته، قل أنت اقرأ، أنت الآن أقرب للاستجابة مني أنا ومن غيري، لكن أنا ما أعرف، ما تعرف، أقرأ الفاتحة، أقرأ قل أعوذ بفلق، قل أعوذ بالناس. نعم، قال فأتوا بالشاء، يعني أتوا بما اتفق عليه، قطيع من الغنم دفعوا لهم مقابل أنه إيش، أنهم قروا أن أحد الصحابة قرأ على سيده. نعم،
قال فأتوا بالشاء فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فضحك وقال،
يعني رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه فضحك، يعني سره ذلك أنهم قرأوا القرآن الفاتحة واهتدوا إليها واستطاعوا أن يحصل على جعلة من الغنم مقابل هذه القراءة. نعم،
قال وقال وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم، صلوات الله وسلامه عليه، قال اضربوا لي بسهم، يعني أعطوني منه، إنما قال ذلك لا للحاجة إلى السهم، وإنما ليطيب قلوبهم ولأجل أن يطمئنوا، لأن المفتي إذا فعل ما يفتي به صار ذلك أبلغ طمأنينة في قلب المفتى له.
صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال اضربوا لي بالسهم حتى لا يبقى في نفسهم شيء من الشك أن هذا لا يحل لهم، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه استباح أن يأخذ السهم من هذا. وهذا كما يقول الشيخ هنا أن المفتي إذا فعل ما يفتي به صار ذلك أبلغ طمأنينة في قلب المفتى له، يعني واحد مثلا بالحج يقول أفعل كذا ألبس كذا يجوز، يعني يجوز، يقول نعم يجوز، هذا أنا لابس مثلك، أو الآن فعلت كذا أتحلل، يقول نعم حتى أنا أتحللت، أنا نفسي تحللت لما فعلت كذا وكذا. يطمئن المستفتي، واضح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سبق الناس كلهم إلى مثل هذا، فقال اضربوا لي بسهم، مع استغنائه عن هذا ولكن حتى تطمئن نفوسهم صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الحديث فيه فائدة يستدل به القراء الرقاة أن يجوز أن تأخذ المقابل على الرقية، بحديث لدريش حديث أبي سعيد والرسول صلى الله عليه وسلم أقر مع ذلك. لكن هنا في فائدة، وهي أنهم لما أرادوا أن يقرأوا على سيد القوم اللذير ترى كان إيش مشروط على الشفاء، يعني قرأوا إذا ما أعطوهم مثل بعد إيش بعد ما قاموا نشط كأنهم قاموا كأن نشط من عقال، أعطوهم الجعل بخلاف القراء. ولا ماذا يفعل من الباب تدفع فلوسك، صح؟ لا، بعضهم في تذاكر بعد دخول، وفي أشياء عجيبة غريبة أثرت عنهم، حتى أن بعضهم يجعل قراءة خاصة لها ثمن، قراءة عامة لها ثمن، تبي قراءة خاصة تبي يجيك للبيت هاي لها ثمن، تبي تجين لثمن، تبي أقرأ عليكم جماعة كذا تدفع كذا، تبي قراءة خاصة يدفع كذا. إيش هذا؟ هل هذا في حديث سبع سعيد، حديث أبي سعيد فيه دلالة على أفعالهم هذه؟ لا، بل بعضهم يقرأ في مكبر الصوت وينفث في المكبر والناس جالسة تف وتروح التفلة ما أدري شلون عاد. والله يا أخوان هذه حقيقة للأسف، بل قرأت في بعض الفتاوى ويسأل أحد بعض المشايخ عن خزان الماء اللي يسميه احنا بالكويت تنكر، يسمونه بالسعودي الوايت، يركب على سلم يتفل فيه هذا القارئ، انه نشف ريده ويتفل، فيتفل في هذا وافتح يلا. واحد اخر يقول وجدت عند احد القراء او الرقاة عسل بالريال، الكلام هذا يقول واحد 500 واحد بالف، قلت له في فرق بين العسل؟ قال له العسل واحد لكن هذا حق الالف عليه قراءة مركزة، هذا قاري عليه اكثر بالف. فعبثوا كثيرا، وكل هذا استدلال بحديث أبي سعيد. لا والله ما لهم حجة في هذا، يعني لو كان لهم حجة في هذا فأول شيء تقرأ، إذا تشافت يعطيك، لكن كيف وقد أكل أم الناس بالباطل ووقع في فواحش ومنكرات واتهامات، بعضهم يموت بين يديه، الأمر خطير، بعض المرضى يموت بين يديه، بعض المرضى الجني ممكن يقتله، فهذا يروح مشكلة في شيء شي شي اسمه دعوة، وفي حق عام، وفي حكومة، في سجن. المسلم ما له بهذا، انت علم الناس كل واحد يقرأ على نفسه، وقبل يا اخي ان تقرأ على نفسك اذا اصبت انت تحصن قبل ان تصاب، يعني بعض الناس لا صلاة لا ذكر لا قرآن، معازف ومنكرات وفواحش، ثم يقول والله اصابني ما اصابني، اين يذهب الجني؟ انت احسن مكان يلجأ اليك، لا تذكر الله ولا تصلي ومعلق صور ومعازف وسهر على محرم الله وتدخين، هذا مكان الجن والشياطين. لكن واحد يصلي فجر في جماعة فهو في ذمة الله، صح؟ واحد يقرأ سورة البقرة في البيت الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة، واحد يقرأ آية الكرسي قبل أن ينام لا يقرب الشيطان حتى يصبح، واحد يقرأ المعوذات دبر كل صلاة في الصباح والمساء، ما له سبيل الشيطان عليه. لا تكاد تجد إنسان محافظ على الصلاة محافظ على أذكار يعني يتسلل له الشيطان، لا يعني أنه لا يتسلل إلا أن يشاء الله عز وجل، قد يتخلف الشرط وقد يوجد مانع، ولكن هذا هو الأصل، أن الذي تحصن بالصلاة ومحافظ عليها بعيد عن المنكرات بعيد عن المعازف بعيد عن تعليق الصور بعيد عن التدخين، هذا بفضل الله عز وجل، يعني غالبا بعيد الشياطين عنه، الشيطان يفر من ذكر الله عز وجل، لا يدخل بيت تقرأ فيه سورة البقرة، إذا سمع نداء ولا وله ضراط 60 ميلا إذا سمع الأذان، ذكر الله عز وجل حارق للشيطان، استعاذ بالله جل وعلا من الشيطان، حارق للشيطان. طيب، ثم قال الرجل
للرجل الذي قرأ بالفاتحة على هذا اللذيغ فبرئ وما أدراك أنها رقية، قال ذلك إقرارا له بأنها رقية يرقى بها على المرضى يرقى بها المرضى ويشفون بأمر الله عز وجل. إذن فإن أحسن ما نقرأ على مرضانا وعلى من أصيب منا بمثل هذه الأمور الفاتحة.
الله، نعم.
لكن نسأل الله أن يرحم ضعفنا، فقد يأتينا فقد يأتي أحدنا ويقرأ الفاتحة 20 مرة ولا يبرأ المريض لأن القارئ غير القارئ.
نعم، هذا الشيخ يقولها، يقول يعني الفاتحة اللي قرأها أبو سعيد هي الفاتحة نفسها نقرأها اليوم ولا فاتحة أخرى؟
نفس
هذا كتاب الله، إنا حفظنا الذكر وإنا له الحافظون، لكن يقول القارئ غير القارئ، إن عنده ذاك من اليقين وعنده من الإيمان وعنده من البعد عن المنكرات ما يجعل قراءته فيها من الفائدة والنفع ما ترتب عليها ما ليس عند غيره. فلا يأتي أحد يقول طيب شفت هذا معنى كلامنا ندور واحد يقرأ، لا، احنا نقول إذا أنت كنت مضطر اضطرارك هذا عظيم في إخلاصك لله عز وجل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا، كافر مشرك ومع ذلك إذا كان مظلوم ودعا الله عز وجل اتقي دعوته. وهذا الحديث خارج الصحيحين مذكور في من جملة حديث صحيح الجامع، ولكن يشهد له ما في الصحيحين حديث معاذ أرسله إلى قوم أهل الكتاب كفار وقال إنك تقدم على قوم أهل الكتاب، وفيه قال له وهو ذهب إلى الكتاب إلى كفار قال واتقي دعوة المظلوم فإن ليس بينه وبين الله حجاب. ففعلا أصلا حتى اتقي دعوة المظلوم بهذا الإطلاق ما قال مظلوم مسلم، أي مظلوم، وجاء في لفظ ولو كان كافرا وأرسله إلى كفار وقال واتقي دعوة المظلوم. الخلاصة لأن المظلوم عنده إخلاص لله، وهكذا المريض هكذا المضطر، فيدعو الله عز وجل باضطرار بإخلاص يستجيب الله له إن شاء. نعم.
قالوا القراءة لا تنفع إلا بثلاثة شروط.
نعم.
الأول قابلية المحل، فلو كان الإنسان المقروء عليه غير قابل ما نفعت، يعني لو قرأت على مريض والمريض يشك ويقول والله ما أدري عن هذا وقراءته أذهب للمستشفى أحسن، فإنه لن ينتفع. ثانيا أهلية القارئ، فلو كان القارئ غير أهل ما نفعت أيضا. ثالثا صلاحية القراءة، فلو قرأ الإنسان ما لا يصلح من هذه العزائم وما أشبه ذلك لم تنفع، فلا بد من أهلية القارئ وقابلية المحل وصلاحية المقروء بمعنى أنه ثبت به الشرع، وإلا فإنه لا ينفع، فلو قرأت 1000 مرة وأنت في شك ما انتفعت.
نعم، كلام جميل. ثلاث شروط حتى تنفع هذه الرقية بإذن الله عز وجل. أولا قابلة المحل أو المحل، يعني لو إنسان أتى بسكين حادة ماركة وضعها ليقطع بها حديد فولاذ ما يقطع إلا بأكسجين بالنار، وأخذ يحاول ما قطع، هل معنى هذا السكين فاشلة مغشوشة سيئة؟ ها؟ لا، ولكن هذا المحل غير قابل أن يقطع بالسكين، واضح؟ السكين ما فيه عيب، لكن هذا الحجر أو الحديد الصلب لا يصلح أن يقطع بمثل هذا السكين، فهذا ليس عيب في السكين. وهكذا يقول الشيخ لو أن هذا المقروء عليه لا يؤمن بالرقية أو في مانع من الموانع، فهذا حتى لو قرأ عليه ما تنفع القراءة. وأحيانا يقرأ على الإنسان من شدة ما عنده من يقين ينفع الله بقراءة القارئ، هذا مشرك الذي قرأ على أبو سعيد، لكن كان عند أبي سعيد أو القارئ من الصحابة عنده من اليقين ما نفع الله به، وهذا ممكن. وقد ذكر أحد المشايخ أن في منطقة من مناطق القصيم كان في رجل، وذاك الوقت كان الناس محافظة جدا، كان يدخن، التدخين كان هذا كبير عندهم خاصة في 10 سنوات مضت، ورجل يعني ضعيف بالصلاة وكذا وكذا، ومشهور عند حتى الشيخ المنطقة هذا أن هذا عليه مشاغبات وعليه وكذا ويدخن وإلى آخر. فسبحان الله هذا مرض الشخص المدخن هذا اللي عنده بعض المعاصي الظاهرة، وازداد مرضه، فقال خذوني إلى الشيخ، ادعو الشيخ يقرأ علي. فأتوا الشيخ فقال فلان، قال هذا أعوذ بالله هذا المودي المدخن الكذا، رفض الشيخ يذهب ويقرأ علي. فرجعوا إلى هذا المريض فقال الشيخ رفض يقرأ عليك إنك أنت سمعتك وكذا وكذا، فقال احملوني إليه، وعزم عليهم اللحم، فحملوا في فرشه، خذوا 4 مسافر حملوا دخلوا على الشيخ، قال الشيخ أنا جئتك أسألك بالله تقرأ علي. الشيخ عنده مشاكل، كالقاضي الشيخ أو شيء يعرف أن هذا عنده مشاكل كثيرة ما يحبه ما يرتاح له، فأحرج بهذا الموقف. فالشيخ أشخ يقرأ عليه: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه خذوه فتشاف الرجل. فالناس تعجبت، قالوا لعل هذا الرجل عندهم اليقين بأن القرآن ينفع، ولجأ الله عز وجل وذهب لكي يوقع القرآن، فسبحان الله تشافى. فالشاهد من هذا أن المحل إذا كان غير صالح للقراءة قد لا تنفع القراءة. اذكر هذا المثال: كما لو أتى إنسان بالسكين جيدة نوعيتها ماركتها قوتها، لكن لو أخذ يقطع فيها شيء غير قابل للقطع، حديد فولاذ أو حجر صلب وما قطع، هل هذا عيب في السكين؟ ليس عيبا. كذلك القراءة ليس فيها عيب، هي الفاتحة، لكن إذا كان هذا غير صالح للقراءة فقد لا تنفع. الشرط الثاني قال: أهلية القارئ. قد يكون هذا نفس القارئ لا يصلح للقراءة، عنده معاصي، عنده فجور، لا يجيد القراءة، لا يحب يقرأ، همه المال، همه أن يكسب الزبائن. وهذا نعم وجد أيضا بعض من أخوانه فاتح لما قرر رقي وهو لا يعرف يقرأ القرآن، والله بلغني هذا أن يقرأ خطأ ويكسر ويلحن ومصدر نفس القراءة وما يعرف يقرأ. فقد يكون ليس أهلا للقراءة، وقد يكون بعضهم في قلبه مرض يطمع بالنساء، لأن هذا جو أكثر نسائي، يعني جالس حتى إيش يتحسس على النساء وحتى يعتدي على النساء، هذا ليس أهلا لأن يقرأ. ثالثا قال: صلاحية القراءة. فقد يأتي إنسان بقراءة أصلا ما هي مشروعة، كما لو أتى باستغاثة بغير الله عز وجل أو بتمتمات ورموز غير معلومة، قد تكون أسماء شياطين، قد تكون استعانة بغير الله، ولا سيما إذا كانت بغير العربية بكلام غير مفهوم. وهذا كما يوجد في بعض التمائم، لو تفكها تشوف فيها طلاسم وحروف وكلمات غير مفيدة وجمل غير مفيدة، مع يخلطها بشيء من المفيد أو شيء جزء من آية ونحو ذلك حتى يلبس الحق بالباطل. فإذا كانت هذه القراءة غير صالحة، فيها شركيات، فيها استغاثة بغير الله، أيضا ما تنفع طبعا. نعم. المسألة السابعة قال سابعا:
قال سابعا أنه قد قيل إنها أول سورة نزلت كاملة، لكن ليست هي أول ما نزل، بل إن أول ما نزل من القرآن قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فكملها الله تعالى ثم أنزل السور، فالله أعلم.
نعم، ثم أنزل السور. نعم، كم؟
قال: مسألة الثامنة أنها مشتملة على الدعاء وعلى أفضله: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وعلى آداب الدعاء: فحمد الله تعالى ثم الثناء عليه ثم تمجيده ثم التوسل إليه بالعبادة وحده والاستعانة به دون سواه، هذه آداب الدعاء. ولهذا يرجى أن يستجاب للداعي إذا هو أتى بهذه الآداب، إذ صح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو ويقول: يا رب يا رب، فقال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. وهذا هو أدب الدعاء: احمد الله وأثني عليه بما هو أهله، ثم صلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، وبعدها سل حاجتك وأمل أن يستجاب لك.
نعم، هذه الفاتحة لو نظرنا فيها فيها دعاء عظيم. الشيخ ما ذكره، ذكر يعني الصراط الذين أنعمت عليهم، والدعاء في قوله ماذا؟ اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم. وقد يكون سقط هذا من طبع من الطبعة. المهم أن الدعاء هو قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. ودعاء وسؤال الله الهداية هذا أعظم سؤال يا أخوان، إذا هداك الله الصراط المستقيم نلت سعادة الدنيا والآخرة. إذا جعلك الله على الصراط المستقيم مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحشرت معهم ودخلت معهم الجنة، ماذا بقي من النعيم لم تنله؟ لو حست الدنيا كلها وفاتك الصراط المستقيم ولم تحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والعياذ بالله، حشر إنسان في إلى جهنم، هذا لو حاز الدنيا كلها ما ربح شيئا. بينما لو خسر الدنيا كلها، عاش في بؤس في ضيق، في فقر، في عذاب، في سجن، في ظلم، لكن نال الصراط المستقيم وحشر يوم القيامة مع المتقين. هذا كله بغمسة واحدة أو طمسة واحدة في الجنة، يسأل كل بؤس وكل شدة مرة ثانية، كما أخبر ذاك النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم كما قلنا في الدرس الماضي في القراءة يسأل الله الهداية وهو مهتدي، هذا هو يصلي، كيف يقول هدينا الصراط المستقيم وهو أصلا قد هداه الله؟ نقول هداية هدايتان، هداية إرشاد وهداية توفيق. هداية إرشاد أنت تسأل الله أن يزيدك هداية، يعني أن يرشدك أكثر وأكثر، والله يقول وما أوتيت من علم إلا قليلا، فأنت لما تسأل الله أن يهديك هداية إرشاد يعني أن يزيدك علما، فأنت ما تعلم إلا القليل، فلما تقول اهدنا يعني تسأل الله ماذا؟ زيادة من العلم. ثم العلم الذي تعلمه تعمل منه قليل ولا كثير؟ تعمل قليل، الله المستعان، تعلم كثيرا ولا تعمل مما تعلم إلا قليلا. فلما تسأل الله أن يهديك هداية التوفيق، عند تسأل الله أن يزيدك عملا فيما علمت، فأنت انظر إلى حاجتك الماسة. هذا لما تقول هدينا الصراط المستقيم معناه أنك تسأل الله أن يزيدك علما، والله يقول وقل رب زدني علما، وتسأل الله عز وجل توفيقا بالعمل أن يزيدك عملا فيما علمت. وإذاك في الدعاء المأثور اللهم أرن الحق حقا وارزقنا اتباعه، فأرن الحق حقا يعني هداية إرشاد، وارزقنا اتباعه هداية توفيق، وأرن الباطل باطلا هداية إرشاد، وارزقنا اجتنابه هداية توفيق. فتأمل كم يحمل من المعاني هذا الدعاء العظيم اللي هو اهدنا الصراط المستقيم، وأنت يا مسلم تقرأه في كل ركعة من صلاتك 17 مرة في اليوم أقل شيء، هذه في الفرائض غير النوافل، غير قد تقرأ الفاتحة حتى من غير صلاة وتدعو الله بهذا الدعاء في غير صلاة، بين السجدتين ممكن تقرأ رب اغفر لي وارحمني اجبرني ارفعني وعافني واهدني وارزقني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وكان يعلم في دعاء قنوت الوتر يقول اللهم اهدنا في من هديت. فسؤال الله الهداية هذا سؤال عظيم، حتى لو أن المسلم غافل عنه ما يعرف فضله، فقد شرع له أن يقرأ الفاتحة وفي هذا الدعاء. فإذا قال المسلم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير مغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى سألني عبدي ولعبدي ما سأل. وذاك يوشك أن يفتح له الذي يطيل طرق الباب، واحد حتى لو أحد مش راضي يفتح له مع طرق الطرق الطرق يفتح له، تبهتم؟ فكيف وأنت تعيش سنوات تحافظ على الصلاة أقل شيء في اليوم 17 مرة تقول اهدنا اهدنا الصلاة اهدنا اهدنا اهدنا، يوشك أن يفتح لك ويهديك الله عز وجل، فتنال سعادة الدنيا والآخرة، تنال أعظم شيء أن يهديك الله إلى الصراط المستقيم ويحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين. في شيء أعظم من هذا؟ لا والله ما في. لكن الذي يعلم بأن هذا الدعاء عظيم ويقرأه ويدعو الله به ويتدبره، هذا أكمل من واحد يقول لنا صلى الله عليه وسلم إيش معارف إيش يقرأ ولا إيش يدعو. هذا دعاء عظيم، استحضر يا عبد الله أنك تسأل الله بإخلاص وتقول له اهدنا الصراط المستقيم. نعم.
قال الشيخ تنبيه قد ابتدع
الفاتحة أيضا فيها كما ذكر الشيخ سبحان الله العظيم فيها توسل، قبل أن تدعو تثني على الله الحمد لله رب العالمين، إقرار بالربوبية والثناء على الله عز وجل بأن الحمد له جل وعلا وحده لا شريك له، يستحق الحمد، كل الحمد يستحق الله، لأنك تقول الحمد، الألف اللام استغراق واللام في قول الله للاستحقاق، يعني كل الحمد يستحق الله. كيف عرفنا كل الحمد؟ لأن قلت الحمد، الألف واللام هذه للاستغراق، يعني كل الحمد، يعني كل صفات الكمال والجلال والعظم والكبرياء لله، اللام هذه في لله للاستحقاق، فصار المعنى كل الحمد لأن قلت الحمد الألف واللام، يستحق الله لأن قلت لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. شوف كلمة عظيمة جدا، يعني تصور أعظم ما أنزل الله من كتبه القرآن، وأعظم ما أنزل الله من القرآن الفاتحة، وأول ما استفتح الله الفاتحة التي هي أعظم ما في القرآن وأعظم ما أنزل الله من الكتب من كلامه جل وعلا كلمة الحمد لله. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. شوف يعني حري أن يعطيك الله إنك حمدته، ثم تقول الرحمن الرحيم، وهذا التكرار للحمد، فإذاك يسمى تكرار الحمد يسمى ثناء. فإذا قال المسلم قرأ الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، تمجيد تعظيم، هذه مقدمة تسمى توسل قبل أن تدعو. قبل أن تدعو الله قلت هذا الكلام، علمك الله إياه وشرعه لك، ثم يأتي الدعاء تقول اهدنا إياك نعبد إياك نستعين، خضوع لله عز وجل في العبادة واستعانة به، ولا يمكن أن يعان الإنسان إلا بعون من الله. والله لو ما عانك الله ما تقول تسبيحة، شوف تسبيحة ما تقدر سبحان الله إلا من عون من الله. فناسب أن يذكر الله الاستعانة مع العبادة، مع أن الاستعانة فرد من أفراد العبادة، ولا لا؟ العبادة أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة، من أفرادها ماذا؟ الاستعانة. فلما ذكرت الاستعانة وهي فرد من أفراد العبادة؟ قال لأن لا يمكن لعبد أن يعبد الله إلا بعون من الله، فيستعين الله يعني يطلب العون من الله. فإذا كذا قارئ القارئ إياك نعبد إياك نستعين، ماذا يقول الله عز وجل؟ قل هذا بيني وبين عبدي. كيف بيني وبين عبدي؟ ذكر العلم لأنه قال فيها إياك نعبد وإياك نستعين، قال فإياك نعبد العبادة، العبادة من العبد لله، والعون من الله للعبد. فناسب ما يكون هنا إيش؟ هذه نصفين، العبادة ممن؟ ممن لمن؟ من العبد لله، والعون ممن لمن؟ من الله للعبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، فإذا قال إياك نعبد إياك نستعين قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي، هذا بيني وبين عبدي. فما أحوج المسلم إلى العون من الله أن يستعين به في كل صغير وكبير، حتى الأمر السهل الهين هم أيضا طلب العون من الله، لأنه إذا ما عانك الله فأنت مخذول، ما محالة، لا غنى العبد عن الله طرفة عين. فكيف عاد بالعبادة؟ يعني في ناس ممكن يلعب حديد، ممكن جري، ممكن سباق، ممكن يركب خيل، لكن ما يقوم يصلي، ما يمكن يتسنى، ما يمكن يسبح، ما يقدر حتى من المصلين بعض الناس لا يكاد يجلس، كأنه تحت جمر، تحته جمر، كأنه على طول يقوم ما يجلس، مع أن الجلوس بعد الصلاة هذا شأنه عظيم جدا جدا جدا. يمكنك أن تذكر الله الذكر الذي يغفر الله لك ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر، وجلوسك فقط جلوسك فقد وكل الله ملائكة تدعو لك تستغفر لك وتصلي عليك، تقول الله مغفر له الله مرحمه، ما دام في مصلاه ولم يحدث. قال بعض العلم لو أقمت أبر أولادك قلت يا ابني ما دام أنا جالس استغفر لي، ما استطاع لو كان بارا، لكن في ملائكة، ملائكة جعلهم الله يستغفرون العبد ما دام جالس يصلى بس جالس، لكن هل تستطيع الناس كلهم يستطيع ذلك؟ لا يستطيع. هذا شو خاص اليوم مع التلفونات والجوالات والنقالات، أبد ما يسبح على طول، طلع تشيك إيش الرسائل اللي جايته. والله صليت بجانب واحد في الحرم المكي تراويح كاملة مع الشفع الوتر، ما يقوم الإمام ويصلي يكبر إلا هو جالس قاعد يلعب يلعب يلعب، يقرأ الفاتحة الإمام جنبي على طول الصلاة، إحنا قمنا وصلينا وآمين ولا حد لان يلعب بتلعب. بعدين يحط بعدين يقوم قبل لا يركع الإمام، وركع معنا الثانية، أول ما يسلم طلع الهاتف مرة ثانية، هكذا حتى نهاية الصلاة. فقلت لي أخي أنا جلست ما في ركعة أنت كبرت مع الإمام بسبب الهاتف، اتركه الآن تفرغ العبادة، أنت الآن في الحرم. فقال أنا أنتظر مكالمة مهمة، غير مهمة من الله من أول الصلاة. فهذا بلا قد يكون لنا فيه نصيب إحنا وغيرنا، والآن الكلام منقول ومسجل لعل الله ينفع به. يا أخي لاحق على الهاتف، هذا فضل عظيم، قل التسبيحات بعد الصلاة واجلس قليلا، اجلس قليلا. وأسمى من ذلك أن بعض الناس لا هو يجلس ويذكر الله ولا يدع الأمر والفضل لغيره، على طول سلم على هذا وسولف معه وكذا ضيع لي. أخي أنت ما تريد أن تذكر الله أو يلا قول أمشي، خل أخي اترك غيرك، اترك غيرك على الأقل. خلي الناس تسبح، خلي الناس تجلس، هذا فضل عظيم. أنت اليوم حي، غدا أنت ستموت. هذه فرص الدنيا، فرص لطاعة الله عز وجل. نعم.
قال الشيخ تنبيه
أيضا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من وسائل استجابة الله للدعاء. ولو المسلم قال طيب في الفاتحة ما في صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أنت ما زلت في الصلاة، والصلاة وحدة متكاملة، فأنت قبل أن تسلم في صلاة إبراهيمية، فيحصل هذا سواء صليت على النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تدعو أو بعد ما تدعو. قبل أن تدعو كما في هذا الحديث اللي في السنة، بعد ما تدعو كما في الصلاة، فإن آخرها في صلاة إبراهيمية، وهذه من وسائل استجابة الدعاء. لكن ليس بشرط، يعني لو أن إنسان دعا من غير أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يستجاب له، بدليل أن الرسول دعا أدعية كثيرة، وليس كل ما دعا يش فيها الصلاة، ولا حتى قال لا تدعو إلا مع الصلاة، لكن الصلاة هي عن النبي عليه الصلاة والسلام مع الدعاء قبله وبعده من وسائل إيش استجابة الدعاء، وحريم أن يستجاب لها الذي يصلي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. بل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي أصلا دعاء، هي دعاء وشأنها عظيم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا، وصلاة الله على عبدي ثناء عليه. هذا شيء عظيم، عظيم جدا أن الله يصلي عليك. متى؟ إذا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. تنبيهم.
قال الشيخ تنبيه قد ابتدع بعض الناس اليوم في هذه السورة في بدعة، فصاروا يختمون بها الدعاء ويبتدئون بها الخطب ويقرؤونها عند بعض المناسبات، وهذا غلط.
بعض المناسبات مثل إيش؟ الزواج عندنا، أو عقد مثلاً تجارة أو شيء، قال نقرأ الفاتحة، نقرأ الفاتحة. بعضهم ما يصلي، يقول هذا قال الفاتحة مسح وجهه، إيش هذا؟ ما نزل له سلطان. وفي أخ لنا فلسطيني توفى الله رحمة الله عليه، هذا يعني جت مناسبة الحين ترحم عليه، اسمه عطى الله رحمة الله، أو عطى رحمة الله عليه، هذا مسكين رحمة الله، الله مرحمه، الله مرحمه. تعرف قبل سنين، قبل 30 سنة وأكثر، كان مسكين يبحث عن الزوجة ما يوافقون عليه، ويبحث عن الزوجة واخفض الله سلفي، يبحث يبحث يبحث، طول بعد أقل شيء وافقوا عليه، هذا هو يحدث، يقول يعني يا دوب وافقوا، يقول ما وافقوا عليه ودينا كذا، يعني عادات الفلسطينيين. فقال يلا نقرأ الفاتحة، يقول أنا أدنى بدعة بس يلا وافقوا عليه. قلت يا أخي بدعة بدعة بس زين، حصلت مسكين رحمة الله عليه. يقول قلت خل نقرأ بعد، خاب أقولهم بدعة الحين يفركشون الزواج رحمة الله عليه. فيقول أنا أدنى بدعة بس، قلت يعني بعد بدعة بدعة أنا زين حصلت، يقول رحمه الله تعالى. المهم أن هذا ليس من السنة في شيء، أن عند عقد الزواج أو عقد التجارة أو شيء نقرأ الفاتحة. وبعضهم قال كيف 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 خونت، وكيف إحنا قارين الفاتحة، قارين الفاتحة سويها مشكلة كبيرة، أمر ما أنزل الله بالسلطان سبحانه العظيم. نعم.
قال الشيخ تجده مثلا إذا دعا قال لمن حوله الفاتحة، يعني اقرأوا الفاتحة، وبعض الناس يبتدئ بها في
خطب، وهذا أيضا قبل خطب الجمعة في كثير من المساجد في غير هذه البلاد، يأتي القارئ قبل صلاة الجمعة ويقرأ على المصلين كل القرآن، وإذا انتهى قبل أن يؤذن مؤذن أو قبل أن يصعد الإمام منبر يقول لهم الفاتحة، ويقرأون الفاتحة. وبالمناسبة حتى نحمد الله ونشكره ونسأل الله عز وجل الزيادة من فضله، إذا خرجت من بلادنا بلاد الكويت تجد عجائب في المساجد هناك، بدع كثير عندها التصوف عند كذا، شوف مسجد غير المسجد سبحان الله. مساجدنا قد تكون يعني ليست فاخرة بالضخامة اللي عند غيرنا، لكن سبحان الله قريبة جدا للسنة ولله الحمد، فيها من الهدوء، فيها من السنن، فيها من النظافة، فيها من العناية. لابد يا أخوان نشكر الله، لأن حتى إيش، لأن شكرتم لأزيدنكم. أنا رحت يعني بعض البلاد شوف طقوس طقوس قبل الصلاة وبعد الصلاة، شطولها صلاتهم، واحد يقول كذا من الصمدية، يقرون مش عارفين الفاتحة، مش يقولون إلا قبل، يعني ما تقام صلاة الجمعة إلا فيها مقدمات ومؤخرات وحاجات ما أنزل الله من سلطان. لا تزيد الناس من الله إلا بعدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من الكلام المأثور يقول قل من لمن لم يخلص لا تتعب، تعب نفسك أنت مش مخلص، ما لك شيء عند الله، لأن الله قل أنا أشركت ليحبطن عمل. وكذلك يقال لمن يحدث لا تتعب، لأن هذا إذا حدثت قاعد تتغرب الله بالبدع، فمصير بدعة ماذا يا إخوان؟ مردودة على صاحبه، إيش الفائدة؟ ما الفائدة إذا كانت العبادة سترد عليك، تضرب في وجهك؟ لن يكون العمل مقبولا إلا أن يكون خالصا لله عز وجل، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفضل لله عز وجل لما نتكلم الخلاص والصواب، الإخلاص والمتابعة صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر على كثرة ما نقرره وأصبح معلوم لدينا، ترى أكثر الناس يجهلون. والله يا أخوان، والله يا أخوان يجهلون، وربما يجادل فيه ما يفهم شيء. لو تقول له مثلا بعض الدعوات المشهورة الكبيرة منتشرة ما عنده عناية بالتوحيد، قال ليش؟ يعني شايفنا مشركين؟ شايفنا مشركين؟ هذا احنا الحمد لله موحدين، ايش معناته التوحيد؟ قال التوحيد يعني كلنا الحمد لله نؤمن بأن الله موجود، هذا التوحيد؟ توحيد من الله موجود. هذا البارح حصل معي نقاش مع واحد دكتور، بعد دكتور ما يجي دكتور ايش، قال الحمد لله كلنا نؤمن بأن الله موجود. هذا قلت له التوحيد انك تؤمن بالله موجود. حتى قلت له سأسألك سؤال أبي جواب سريع مثل فلاش، ها قدام الأخوة الموجودين، قلت له أبي فلاش سريع سريع الجواب. قلت له إبليس يؤمن بأن الله موجود ولا لا؟ إبليس يؤمن بأن الله موجود ولا لا؟ ها إبليس يؤمن؟ لا، إبليس عنده شيء أكبر من الله، أن الله موجود. يقول أنا خير من خلقتني من نار، يقرب الربوبية، وخلقته من طين. لا، وبعد أقسم بعزة الله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ودعا الله والدعاء العبادة، قال أنظرني لا يبعثون. ويقول الله عنه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما يعرفون التوحيد. هذا قول ناس تحاضر وعندها فضائيات وعندها كذا، ومع ذلك هذا اللي فضل الله عز وجل الله أكرمنا ونعرفه ونفهمه ونكرره يجهلونه غاية الجهل. حتى قال قائل منهم إبليس ما كفرش، ليش؟ قال هو يقول أهو يقول إيش، أنا خير من خلقتني ها إيه من نار، أهو يقر بأن الله خلقه وخلقته من طين، أهو يقر بأن الله خلق آدم من طين، إذن إبليس ما كفرش. طيب هذا ما يقرأ القرآن؟ الله يقول إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أو أنهم يقرون ولا يفهمون، يقرون ولا يفهمون، أو أنهم لا يقرون أصلا. فعلا ترى يا أخوان في كثير من الناس ما يقرأ القرآن، كثير 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 من المسلمين ما يقرأ القرآن، حتى دعاة حتى كذا، متابع السياسة، متابع التغريدات، متابع إيش صار ما صار، لكن ما يقرأ القرآن ولا يتدبر القرآن. ولا كيف والله يقول أفلا يتدبر القرآن؟ يعني في ناس ما تدبر القرآن، ورب العالمين يحث أفلا يتدبر القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه لكم مبارك ليدبروا آياته. أكثر ما في القرآن، شوف أكثر ما في القرآن من تبدأ من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس، وهو عن توحيد الله عز وجل. الوحدة الكبرى في القرآن هو الحديث عن الله عز وجل، عن أسمائه، عن صفاته، عن أفعاله، عن وحدانيته، عما أمر به، عما نهى عنه، عما يرضيه، عما يسخطه، عما فعل بأعدائه، عما فعل بأوليائه، عما أعد لأعدائه من العذاب، عما أعد لأوليائه من النعيم. هذا كلامه كله، يعني كل القرآن حديث عن الله. وإلا بهم آخر ما يفكرون فيه الكلام عن الله، عن توحيده وعن أسماءه وعن صفاته وعن أفعاله وعن... هذا آخر ما يتكلمون فيه، بل ربما يحاربون هذا. حتى بعضهم يقول توحيد توحيد توحيد، ذبحتونا والله. البارح واحد قال ذبحتونا بالتوحيد، ذبحناك بالتوحيد، والله قالها واحد، ذبحناك بالتوحيد. كنت تدري لن تدخل الجنة إلا بالتوحيد، شنو ذبحناك بالتوحيد؟ قل إن صلاتي ونسكي ها ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. أنت خلقت لتعيش لله، خلقت من أجل التوحيد. ليش مخلوق؟ ليش جاي أصلا في الدنيا؟ قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تقول لي ذبحناك بالتوحيد؟ تتفقه ما تقول؟ احمد الله. ولا يعني هذا أن نحن الآن قد حققنا التوحيد، نحن ما زلنا بحاجة ماسة إلى التوحيد، لأن التوحيد يا أخوان ها يزيد وينقص ولا ما يزيد وينقص؟ يزيد وينقص. ممكن ينقص من توحيدك ترى يوم الأيام، ممكن توحيدك ينقص، ممكن يذهب بعد. يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه، يعني ممكن سنيرتد ويترك التوحيد ويترك الإيمان كله. وإيمانك وتوحيدك لم تتعاهد، لم تقوم بزيارته تتابع وتشوف وين وصل توحيدك وين وصل إيمانك، ولا ممكن إيش ينزل، ممكن ينخفض، ممكن يذهب، ممكن يبطل. أبدا خذها عقيدة، الإسلام، الإيمان، التوحيد، الإحسان، البر، التقوى، الاستقامة، هذا كلها ما هي أشياء ثابتة، هي ها باستمرار، يا أما في زيادة يا أما في نقصان. وهذا الإنسان يشعر فيه بنفسه، أحيانا وده يفعل السنن كلها، وأحيانا يدوب يقوم بالفرض، وأحيانا تأخر على بعض الفروض، وأحيانا وده يقرأ القرآن، أحيانا لا يقرأ، وأحيانا يهجره أيام. معنى هذا ماذا يا أخوان؟ ها زيادة ونقصان. شوف المساجد في بداية رمضان الناس زادت، ما انتصر رمضان الناس خف، معنى أن إيش؟ الناس تزيد إيمانها يزيد وينقص. فالمسلم أهم ما عند دين، أهم ما عند الإنسان حقيقة الدين، الدين رأس المال فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. نعم. قال بعض الناس،
قال الشيخ بعض الناس يبتدئ بها في خطبه أو في أحواله، وهذا غلط، وهذا أيضا غلط، لأن العبادات مبناها على التوقيف والاتباع.
على التوقيف والاتباع. بدأ الآن الشيخ إيش بالفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، لكن عندنا موضوع يعني ممكن نكتب على القدر حتى نتكلم في الموضوع. ما هو الموضوع يا أبا يوسف؟ الموضوع في واحد مرسل رسالة ويقول لازم تجاوبني عليها، فراح نجيبه على رسالته. راح نجيب على رسالته، وحاول تقف على فقرة فقرة عشان نجيب أول شوي رسالة طويلة شوي. نعم، نعملها مقدمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الليلة، ليلة الأحد، ليلة الثالث من صفر لعام 38400 الموافق ليلة الثالث من الشهر 11 لعام 16200، بلغتني رسالة على طريق الهاتف لأخ أبى أن يقول اسمه ومن رقم دولي لا أعلم من أي بلد، ما أعرف، لكن يقول يعني تسع صدرك وبك تسمعني وبك تجاوبني. فأجبت إلى ذلك، قلت إذا إجابتي رحت تنفعك سأجيبك، فقط يعني تريد يعني تظني أنا منحرج، ما يحرجني شيء، ما عندي شيء أخسر حتى أنا، لا أنا مدرس متقاعد، حتى يمكن مدرس حتى رئيس قسم ما صرت وتقاعدت وإمام متطوع، ما عندي ولا شيء، ولا مرجع نفسي ولا بيصير ولا أبد، ما عندي شيء يعني أبد أبد، ما عندي حاجة خايف منها يعني. فهو يعني يقول هذا كذا كأنه يعني يظني بنحرج، لا ما في حرج أبدا، فنعطيه فرصة يقول اللي يبي. فأقرأ علينا الرسالة بس فقرة فقرة، ها، تقف شوي شوي حتى لما يسلم رد عليه السلام. ها يا أخي الكريم اللي ما أعرف أنت من أنت ولا ما اسمك ولا من أي بلد، سأجيبك وكما وعدتك، تفضل.
أحسن الله إليك. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أستاذنا الفاضل.
الله يحييك ويبارك فيك ويصلح لك النية والذرية، إذا عندك ذرية، أو يرزق الله ذرية، والسامعين يغفر لنا أجمعين والدين والمسلمين، تفضل.
ودي أن أسألك بعض الأسئلة وأرجو أن يتسع لها صدرك.
إن شاء الله أن يتسع الصدر، راح تنبسط إلى آخر الحدود بإذن الله تعالى، تفضل. ما راح أعصب ولا شيء، تفضل.
يقول في السؤال الأول: نبيل الفضل طالب بترخيص الخمور في الكويت وقال أنها من تراث أجدادنا، فلما لم تقوم معه بواجب الحسبة؟
نبيل الفضل رجل توفي، كان عضو من السمة، وطالب أن لماذا الخمور ما ترجع إلى الكويت، أنها كانت موجودة وهذا من تراثنا. والأخ هذا السائل اللي ما أعرف من هو يقول: فلما لم تقوم بواجب الحسبة؟ أخي أنت مخطئ، للأسف يؤسفني أقول أنك مخطئ. أنا كتبت مقال مثبت فيه موقعي في الرد عليه، وعملت محاضرة ومسجلة في الرد عليه في لحظتها، ومحفوظ المحاضرة ومحفوظ المقال، فكيف تقول بأنني ما فعلت شيئا ولا قمت؟ ها، غلط ولا صواب؟ مقال ومحاضرة مسجلة وموزعة، وقطعوها الأخوة ووزعوها في التويتر وفي، وما زالت محفوظة المحاضرة وما زال المقال محفوظ. هذه ناحية. يقول بواجب الحسبة، الحسبة يعني الأمر معروف عن المنكر، فأنا أنكرت عليه ونصحت. هذه واحدة. الثانية: يا أخي كما سيأتي أشياء أخرى، ليس بالضرورة أنني أقوم بإنكار كل منكر، المنكرات ملء الدنيا، هذا يريد أن كل منكرات على المستوى المحلي والدولي، ما يمكن لا أنا ولا غيري يقوم إنسان بكل شيء. إنكار المنكر حسب الاستطاعة، كل شرع الله حسب الاستطاعة، الله يقول: فاتقوا الله ما استطعت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغري بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلب. يعني افرض في موقف من المواقف انا ما استطيع انكر الا بقلبي، ماني راضي بهالشيء، خلاص يكفيني، اذا الله يقبل مني هذا انت ما تقبل مني؟ هذا غلط. هل تريدني أنكر كل منكر في الدنيا؟ كما سيأتي في رسالته منكرات حتى على مستوى الدول يبين أنا أنكرها. ليس بالضرورة أني أنا أنكر كل منكر أو حتى عندي قدرة أني أنكر كل منكر، لا أنا ولا غيري حتى. من أنا حتى أنكر جميع المنكرات وكل منكر أصل اللي يصلي منه موقف؟ هذا غلط، هذا مقدم لأن أكثر الأشياء ذاكرة من النوع هذا. طيب ثانيا
يقول في السؤال الثاني، فؤاد الهاشم طعن في النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: من هو الأحمق الذي يقول عن المرأة ناقصة عقل ودين، فلما لم تصدر فتوى ببيان حالها؟
طيب فؤاد الهاشم أيضا هذا كاتب توقف عن كتابة في ذات الوطن منذ سنوات، ما أدري الآن طاري على هذا يقول ليش ما رديت على فؤاد الهاشم، هذه واحدة. ثاني كاتب يومي يعني كل يوم يكتب وأخطاءه كثيرة ويستهزئ ويقول يعني لو أني أتصدى له فقط ما عندي إلا فؤاد الهاشم، كل يوم لازم أرد عليه يعني تقريبا كل مقال يقول كلام. ثالثا يا أخي رديت عليه أكثر من مرة لكن أنت ما تعلم ماذا أفعل معك، رديت عليه أكثر من مرة. ثالثا لا أظن أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أحمق، هاي لو قالها كان اشتهر أمره، ما سمعنا أبدا وإحنا في الكويت، أنت ما أدري من أي بلد أن إيش اسمه فؤاد الهاشم قال النبي عليه الصلاة والسلام أحمق، ما يمكن نقول هالكلمة ما تأخذ لها صدى وإلى آخره. كان في واحد دكتور قال النبي صلى الله عليه وسلم فشل، قاموا عليه الناس ورفعوا عليه قضية. ثالثا يا أخي لي مقال رديت على واحد أيضا تكلم على حديث ناقصة عقل ودين، والذي يتكلمون أكثرهم يجهل أن هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أنا لاحظته حتى أن بعض الناس يرفع الهاتف يشارك مشاركة في الإذاعة مثلا. أذكر مرة امرأة هكذا سمعتها في الإذاعة قالت أنا ماني مع مبدأ ناقصات عقل ودين، شنو ما أنت مع ما يدرون هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لي مقال مثبت في موقعي رديت على من يقول أنه مع ليس مع المبدأ أو ينكر ناقصات عقل ودين، بينت الحديث وتخرجته وفي الصحيحين وبينت معناه. فأنت ما تعلم بأني رديت، ماذا أصنع لك إذا أنت ما عندك متابعة في موقعي؟ كم مقال يمكن 400 أو يزيد، روح أقرأها كلها شوف إيش قلت شو ما قلت، حتى إيش تقول أنت ما قلت وأنت ما قلت، تأكد أول شيء. طيب بعدين أحيانا نفس المبدأ ليس بالضرورة أرد على كل واحد كل صاحب منكر، الصحافة والإعلام فيه كم من المنكرات، يعني كل واحد يقول كلمة لازم أرد عليه؟ ما يمكن هذا، ما يمكن. كذا رديت أنا على موضوع حديث ناقص العقل ودين، فيكون هذا الرد نافعا لكل واحد يطعن بهذا الحديث أو يجهل هذا الحديث. يعني كل ما كرر واحد الموضوع هذا لازم أكتب أنا من جديد، أو ما يمكن هذا. طيب بعدين
قال في السؤال الثالث: لماذا الردود يا أستاذ الغالي لا تكون إلا لأصحاب التيار الإسلامي، ولماذا هذا السعي والجهد الواضح لشيطنة أصحاب هذا التيار؟
لماذا الردود يا أستاذ الغالي لا تكون إلا على أصحاب التيار الإسلامي؟ ليس بصحيح، نحن ننكر كل المنكرات، وأعظم ما أنكره في دروسي، وهذا أصبح يعني من كثر ما أتكلم فيه بحمد الله، الحمد لله عز وجل، أصبح كما يقال من أكثر من شيء عرف به الشرك، شرك الروافض، شرك دائما موضوع هذا الموضوع الرئيسي الأساس اللي أتكلم، وهذا معلوم موجود عند المشركين، عند اليهود، عند النصارى، عند المجوس، عند الهندوس، عند الروافض، عند حتى عند التيارات الإسلامية اللي عندهم شركيات، اللي ما يكون الشرك، اللي دعوتهم هي قائمة على التوحيد. كيف ما أتكلم؟ من أين لك أني أنا ما أتكلم إلا على التيار الإسلامي؟ وإذا التيار الإسلامي عنده منكر ما المانع أني أتكلم عليه؟ يعني ما تعلم أيها الأخ الكريم صاحب الرسالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أصحابه، صحابة مش تيار الإسلام، صحابة، من أخطأ منهم أنكر عليه، حتى كبار الصحابة، حتى صغار الصحابة، حتى حدثاء عهد في الإسلام من الصحابة كثير، لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط ما قالوا أصحابي ما أرد عليهم، اللي يأكل بالشمال رد عليه، اللي مسبل ثوب رد عليه، اللي طاشت يده في الصحفة وإن كان غلاما يقول يا غلام سم الله وكل بيمين كل ما يليك، أنكر على الرجال وعلى النساء وعلى أزواجه وعلى أصحابه، هذا هو الأصل. يعني أيضا بالمقابل لماذا أنتم تجعلون اللي تيار إسلامي على قولتكم هذا بالذات لا تكلم عليه؟ لماذا؟ بالعكس هؤلاء أولى الناس بالكلام، لماذا؟ لأن هؤلاء يمثلون الإسلام فيما يبدو للناس. فإذا هؤلاء أخذوا إيش ينشرون إسلاما خطأ، حول الإسلام إلى سياسة إلى انتخابات. لعلمك أخي صاحب الرسالة أن كثير من هؤلاء أصلا يأخذ الإسلام مطية ليصل إلى مآربه، لأنه يعرف الناس عنده عاطفة إسلامية، فيقولهم إسلام إسلام حتى ماذا؟ حتى يكسب أكبر قدر من الأموال من المنصب من الأصوات. تجد الشيء عجيب، كل شيء يسموه إسلامي، ذبح إسلامي، بنك إسلامي، تأمين إسلامي، حتى وجد قالوا طقاقة إسلامية، مايوه إسلامي موجود، هذا سمي إسلامي حتى يروج. إذا في ناس قاعد تستغل الإسلام بهذا الطريقة، هذا أولى الناس نرد عليهم. بل أن أهل المعاصي والفجور أمرهم واضح، وننكر عليهم، ننكر الربا، ننكر الخمر، ننكر الفواحش، ننكر تبرج السفور، الاختلاف، كله ننكره بفضل الله عز وجل، الحكم بغير ما أنزل الله، كله ننكره، وكله مسجل ومقيد. كل منكر الله قدرنا عليه ننكر، حتى لو على أنفسنا، حتى لو احنا واقعين فيه أيضا ننكر، ما نجمع بين منكرين. لكن إذا جاء واحد داعي إلى الله عز وجل أو عنده محاضرات أو يخرج بالفضائيات وأتى بأشياء ليست من الإسلام، وقد يستغل عاطفة المسلمين وهو يقرر لهم، كما حصل في الكارثة الكبرى ما يسمى بالربيع العربي، قام به من تيارات إسلامية وغيرهم، ما قام فيه فقط تيار إسلامي وغيرهم، أنكرنا عليهم. لما لا ننكر عليهم؟ وهذا إيش عاقبة إيش ربيعهم المزعوم؟ شوف إيش عملوا في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي غيرها. والآن بعضهم من التيارات تسميها إسلامية، مثل هذا اللي خرج أحد المذيعين من إخوان المسلمين في قناة في تركيا، يقول حكم العسكر حكم عسكر، يقول لا يعني لا تواجهون العسكر حتى ما نصير مثل سوريا والعراق. أنا بقول يا رب نصير إيش مثل سوريا والعراق. ليش 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 يعني يبي مصر تصير مثل سوريا، تدخل فيها دول وبراميل وتفجير ودواعش وقتل وليش؟ يعني هذه نتيجة، كل هذه نتيجة إيجابية شايفة في سوريا عشان تتمنى مصر تصير فيها. مصر يقولها تتمنى حق بلدك هكذا؟ هذا ننكر عليه وما ننكر عليه. بعدين يا أخي صاحب الرسالة، ترى ما في شيء بالإسلام اسمه تيار إسلامي وتيار، هذا أصلاً اصطلاح باطل، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. شنو التيار الإسلامي؟ الإسلاميين طيب شنو قسيمهم؟ إذا ذو إسلاميين بقية الناس كفار، يا تقول مسلم وكافر يا تخلي هذا تقسيم ما أنزل الله من سلطان، رجل دين ورجل دنيا، رجل مسجد ورجل شارع، ليش هذا؟ المنكر منكر، سواء حمل واحد من الدعاة أو واحد من الخطباء أو مدرس أو مهندس أو متبرجة أو سافرة، اللي يخطئ على الإسلام اللي ينحرف ننكر عليه. يعني أنت أيضا بالمقابل تريد أن تهاول أدعو الإسلام جل، لا تكلم عنه، هذا أسلوب ما أنزل الله من سلطان، كما سيأتي في الرسالة. تكلم على العلمانية، تكلم على، لا تكلم على، ليش أنت كل على التيار؟ ثم أنا أسألك يا صاحب الرسالة، هؤلاء تقول عنهم التيار، طيب هم ما يتكلموا علينا؟ أنا علي بالذات أسأل الله عز وجل الثبات أن يغفر لي ذنوبي، يمكن أكثر واحد أنسب أنا. ادخل الإنترنت وشوف، ما خلوا والدي، ما خلوا أمي، ما خلوا ما خلوا، طيب ليش؟ لا هذول ناس مسلمون، يمكن بعد اتهامات شيء فوق الخيال، ليش؟ طيب أنا مالي حرمة؟ وذاك مرة واحد راسلني مثلك يا أخ صاحب الرسالة، قال أنت تغتاب الناس، ليش أغتاب الناس؟ عشان أرد عليهم؟ قلت طيب أنت ما تتكلم عليك؟ قال طبعا أتكلم عليك، كاتب طبعا أتكلم عليك. قلت ليش هذا مغيبة؟ ليش تتكلم علي مغيبة؟ إذا كلام عن الناس إذا صدر مني غيبة، طيب أنت قاعد تغتابني، فما الذي أباح لك أنك تغتابني وحرمت علي أني أغتاب الناس؟ معنى أنا ما أغتبته، والله ما رد علي، سكت انسحب. ليش ما ترد بالرسائل؟ فقلت لكن الفرق بين كلامي وكلامكم أني أنا أتكلم بالحق بفضل الله وبالأدلة، أنتم تتكلمون بالباطل بلا أدلة ولا رد إلى اليوم، فمن أباح لك أنك تتكلم فيني وفي غيري؟ هذا بعد ما يجوز، تكلم بحق، إحنا لسنا علينا هالة ولا مقدسون ولا محرم الكلام عليهم، لكن بحق تكلم إذا عندك عليه شيء بحق تكلم. ويا ما في ناس تكلموا عليه بأشياء قال أنت قلت كذا، راح جزاك الله خير وعدلت وصلحت حتى في مقالات، لكن الكلام مو ممنوع إلا إذا كان بالباطل. إذا كان بحق، إذا كان بحق اقرأ القرآن. رب العالمين يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم أكمل الناس، عفى الله عنك لما أذنت لهم، عبس وتولى أن جاءوا الأعمى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله اتقوا الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، اتقوا الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس، والله حق أن تخشى. كتاب شديد من رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، قرآن يتلى لليوم سورة الأحزاب، حتى قالت عائشة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتم شيء من القرآن لكتم هذه الآية، كتاب من الله. لكن صار من فضائلي أن حتى ما عدت فيه تلاه، معنى هذا ما أخفى شيء من القرآن صلاة ربي وسلامه عليه. هذا حكمة. ليش انت على التيارات؟ ليش هم بعد علينا؟ وليش التيارات ما نتكلم عنها أخطأ؟ ومن التيارات اللي حرق العباد والبلاد. شوف كلام قرضاوي، أنا التقيت بأخوة في سوريا، أخ صاحب الرسالة، أخوة من سوريا، قال أكثر ما أجد الكارثة اللي صارت في سوريا قال لي أربعة، قال يوسف القرضاوي وعدنان العرعور ومحمد العريفي ونبيل العرب، ناس مشردين مساكين لاجئين راح عندهم، يقول هذا والله هؤلاء اللي أججوها حرقوها هؤلاء، يعني ما الله ما حاسبهم ما عليهم حساب. وشوف الآن بعض قال لا أنا ما قلت، لا كأنه ما عمل شيء، سحب نفسه كأنه ذاك يوم قطع الروس بيسوي ويجمع تبرعات، يوم قال لا لا هذا غلط اللي قاعد يصير، غلط قول كنت أنا غلطان، مو تقول غلط اللي يصير، ما أنتوا أججتوها. أين أموال الناس اللي أخذتموها؟ أنا قلت عن نفسي ذاك الوقت أنا لا أخذ دينار واحد أبعث في سوريا، سبوني شتم سبوني سب، والدعوة الجهاد تعطى عليك ولا على دينارك. جماعة ما أنا مستعد أبعث فلوس إلى سوريا، ما تدري يقتل يقتل بها من، يمكن السلاح اللي أنت تبرع فيه واحد يأخذ منه ويقتل فيه، ممكن هذا السلاح يسبب القتل، ممكن يأتي يضرب ضربة واحد يجي للطيران ويهد المنطقة كلها. هذا شيء جربناه احنا في بلدنا الكويت لما احتلت العراق الكويت، الناس ما ارتاحت لما وقفت اللي يسمونها المقاومة، يلا ارتاحوا، تنطلق طلقة واحدة ممكن تحرق 5-6 بيوت. المسألة كما قال الشيخ الألباني بعض الكوارث هذه تحتاج إلى دول تحلها، مشكل 15 نفر سووا لهم كتيبة، كتيبة كذا وكتيبة كذا وخذ تبرعات وحرقوا العباد والبلاد. أنا ما أتكفل بهذا الشيء، لكن سبحان الله ما في كلام على هؤلاء اللي حرقوا الناس ولا كأنهم عملوا شيء، ما زالوا دكاترة ومناصب ويتحدث كأنه ما سوى شيء، يعني القرضاوي كأنه ما عمل شيء. يقولون فتنة، أنا من خطباء الفتنة، اللهم من كان هاي فتنة فاللهم أحشرني من خطباء الفتنة. سبحان الله هذا كلام باطل، قل اللهم من كان هاي فتنة اللهم أعصمني منها، ما يقول اللهم من كان الحق من عندك فأمطر علينا حجات، يقول اللهم من كان الحق من عندك فهدينا له، وتقول لا إذا هذا فتنة اللهم اجعلني الفتنة، لا ما تكلم أشوف، يلا ردوا عليه. كمل
يقول في السؤال الذي بعده، لماذا لا يكون الرد على بني علما ومن لف لفهم بالاسم كما يتم الرد على رموز الدعوة في الكويت؟
لماذا لا يكون الرد على بني علما؟ من يعني بني علما؟ يعني أردوغان؟ أردوغان يعلنها علمانية، أنتم عندكم خاصة الإخوان عندهم أردوغان، هذا يعني الرجل منقذ أصلا، هو الرجل اللي ينظر إليه مستقبل المسلمين، وهو يقول علمانية، وراح مصر في أيام مرسي وقال أنصحكم بالعلمانية. من تقصد بني علما؟ ثم يا أخي يفرض أنا ما رد على بني علما، لازم أرد على كل واحد؟ ما قلنا إحنا في المقدمة ليس بالضرورة أرد على كل البشر، في ناس متخصصون يردوا على الملاحدة، في ناس متخصصون يردوا على الروافض، في ناس متخصصون يردوا على النصارى يناقشون، في ناس متخصصين يردوا على دعاة التحرير ما تحرير، كل واحد عنده قدرة يرد على الناس هذه كلها. لكن ماذا تقصد بني علمة؟ هل في شيء من مبادئ علمانية أنا أقررته أو وافقت عليه؟ علمني. لكن أنت اللي همكم لا ترد على أي واحد مخطئ قاعد يدعو الإسلام، ولا يدعون الإسلام يردون على غيرهم، يعني ليس خافيا. أنا ما بحثت روح تجسست على الناس، انظر إلى مقاطع الدكتور طارق السويدان، شوف شو يتكلم كيف يهز حتى العلماء، شفت مقطع اللي يتكلم يقول ولا تأمر ولا تأمر، يهزئ ويهزئ. هذا الجيل التعبان اللي 40 سنة لازم يروح، يعني هذا موجود. أدخل على واحد اسمه عزام التميمي وشوف شلون قاعد يسب ويشتم. هاي الدول الخليجية الفاسدة وآل سعود الأسرة هذه الفاسدة، ويسب ويقسم بالله وربي جاي دورنا يبي يحرقنا احنا ودولنا وحكمنا. ليش ما تكلم عليه؟ ليش بني علما؟ وهذا تدري الآن يا أخي يا صاحب الرسالة أن الأخوان عندهم عادي الآن العلمانية والليبرالية أصلا أصبحوا أصحاب ربع. حتى لما تولى الحكم قالوا لا دولة دينية، لا إيش كلام فاضي، دولة دينية، دولة مدنية لا دينية. إيش معنى لا دينية؟ دينية عن الإسلام، شنو لا ديني؟ شنو يعني هذا؟ إيش الدعوة؟ ادخل إلى كلمات وكلام ومقاطع راشد الغنوشي زعيم الإخوان في تونس، انظر ماذا يقول. ما استبعد الشريعة تماما، اللي يحب لا مو شريعة، أشوفها هاي الليبرالية هذه اللا دينية. لما نرد عليهم فقط لأن اسمه إخوان مسلمين، ما هو عنده طرح أيضا ليبرالي وعنده طرح علماني. أردوغان نفسه يقول أنه علماني ومجذور الديمقراطية، ردنا عليهم. طيب إيش يقول؟ لماذا
تكون المواقف دائما متناغمة مع السلطة بشكل فج وقبيح يسيء إلى مكانتكم؟
لماذا تكون المواقف دائما متناغمة مع السلطة؟ أي سلطة؟ شنو المواقف المتناغمة اللي أنا وقفت مع السلطة؟ يا أخي أولا أنت رغمك مو كويتي، وأنا ما أدري من أنت، وأنت رافض تقول ما أدري شنو معطينك فكرة أني أنا حين مع السلطة بإيش؟ ترى يكون بعلمك أنا تجاوزت 50، عمري تقريبا 55، حياتي ما شفت حاكم من حكام الكويت قعدت معه حياتي، ولا مرة صافحته ولا رد ولا حفل تخرج ولا عايدت تبعيد ولا رحت مقبرة عزاء، بحياتي ما قعدت مع حاكم. وأنا ولدت أيام عبد الله السالم وأنا صغير، بعدين حكمنا صباح السالم ولا شفته، بعدين حكمنا جابر الأحمد رحمة الله على الجميع، 28 سنة وكم حكم بحياتي ما التقيت فيه، والآن شيخ صباح الله طول عمره عطاء الرحمن تجاوز 10 سنوات بحياتي ما قعدت وياه ولا خصصوا له أي شيء أي مخصص. ليش أنت يعني هذه متهمة منك لي أني أنا متناغم مع شيء؟ أنا عايش حياة الكويتيين، توظفت وظفوني مش راتبي، جاني عيال، كل ما جاني ولد زادوا راتبي، تزوجت عطوني قرض اجتماعي، طلع لي بيت عطوني، حالي حال الناس، ما خصصوا لي بشيء، ما أتحداك إذا مخصص لي بشيء عشان ليش الكلام هذا؟ ليش تتهمني؟ طيب ما تخاف الله لما تتهمني؟ تخاف الله ولا تخاف الله يا صاحب الرسالة؟ اثبت ايش انا شنو متناقض مع الحكومه شنو. اذا اقريت المنكر المنكر منكر، ابدا ما قريت المنكر عنده، وتكلمنا بكل شيء، ولا انا صاحب ديمقراطيه ولا رشح نفسي ولا مفتاح انتخابي ولا قاعد ولا سميت نفسي دستوريه ولا ما اشوف هؤلاء الناس اللي تمدحهم وتيارات يا اخي وزراء ومستشارين واموال وسفرات ومخصصات، ما أتكلم. ترى هؤلاء حتى بعضهم يتكلم بكلام وهو من أقرب الناس. إحنا كنا شفنا ناس يكفر الحاكم وإلا بهم صور معه صور تذكارية، أنا ما صورت ولا رحت، والله العظيم يكفره تكفير يروح معه صور تذكارية، سبحان الله. يعني أنت تظن يا أخي صاحب الرسالة ما الله ما يحاسبك على الكلام هذا؟ شو يقول قبيح؟ يقول شنو مواقف قبيحة؟
لماذا تكون المواقف دائما متوافقة مع السلطة بشكل فج وقبيح؟
وقبيح شو سويت بفج وقبيح؟ الله يهديك ويغفر لك ولي والدي والديكم السامعين. أشوف يا أخي مواقف لي وأنا مستأثر، إمام مسجد متطوع، مرات يبنشوني مرات يرجعوني، يعني شو عندي؟ أما إذا تبين أكفر وشهر ما يجوز شرعا، من باب الشرع ما يجوز، ولا بالكويت ترى سهلات أصلا، صلي سب هذا يوصل أكثر، صح ولا يا كوتي؟ يا مناص لا 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 لا، تكفيري صار عضو مجلس وصار عنده أموال، نعرفهم شخصيا، يعني أصلا لسانه طويل بالكوتي يحترمون أكثر. إحنا ما نتكلم لأن ما يجوز الكلام، ما يجوز نهيج الناس. الله المستعان، الله يهديك ويغفر لك. طيب كمل.
يقول لماذا لا يكون لك موقف واضح من الدماء التي تسيل في مصر ومن مشروع صلبنة مصر الذي يقوده عبد الفتاح السيسي بقوة إلى درجة أن كبير النصارى في مصر قال بأن السيسي أعاد لمصر وجهها المسيحي.
لماذا لا يكون لك موقف واضح؟ إيش موقف الشيخ صالح الفوزان؟ وين أنا وين الشيخ فوزان؟ لا عمرا ولا قدرا ولا وجاهة. أنا لحد لاش كثر أسمع مقاطع الشيخ فوزان ولا مرة سمعت كلمة سيسي من لسان سمعت عطونا. طيب ليش تبي أنا أتدخل في كل شيء؟ أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن سام تركه ما لا يعني؟ ترى هذا من الانحرافات، أن الواحد لازم يسجل له موقف من كل حدث حادث إلا يدخل عصة بما يخصه ويقول كذا وكذا، مو صحيح سنة مستوى. علماء كبار ما تكلموا ولا قالوا لا سيسي ولا تلفظوا باسمه. ليش أتكلموا على مصر وأتكلم على السودان وأتكلم على الجزائر وأتكلم ليش؟ أنا أقول يا أخي الكريم لعل هذا المفروض تحسب لي لا علي، وليش أتدخل؟ لما واحد يقول إذا قتل مليون في مصر ليس بكثير، أنتم مصريين يبي قتل منكم مليون يقول ليس بكثير، مليون والله عظيم. والثاني يرد يقول ألف ألف، لا ألف ألفين المليون. يا أخي هذا يحسب لي، أنا ما قلت روح تقاتل المصريين. هذول اللي قاعد يقولون خلي يقتل مليون، الآن أنت تباكل على كم واحد مات في رابعة. هذول دعاتكم الرموز تسميهم يبون كم يموت؟ مليون. أنت مو عاجبكم مات 70 واحد 80 واحد، قول 100، قول 1000 واحد في رابعة ما أدري كم ماتوا، وتتباكون عليهم اللي تبين أبكي معاكم عليهم، تبين أنكر وتبين أتكلم على السيسي، وأنتوا قاعد تدعون إلى أن يقتل مليون. عجيب الأمر هذا، هذا العصر الغريب العجيب اللي يصدق فيه إيش الكاذب وكذب فيه الصادق. والله يا أخوان أنا ما دعيت يا مسلم اتق الله، أنا ما دعيت إلى قتال لا في سوريا ولا في ليبيا ولا في مصر، رموزكم هذه يدعون إلى، يقول إيش ويغرد ولا يخاف الله ولا يستحي من عباد الله، يقول 90 مليون يموت مليون يبقى 90، كم 89 مليون، وذاك الآخر يقول خلي يروح 300 ألف من سوريا ويبقى الكرامة حق سوريا. وين يقال أن دوما واحدة راح فيه من 300 ألف، ما ينعدون، ما يحصم إلا الله اللي ماتوا واللي يغرق بالبحر واللي تحت الأنقاض واللي مفقود واللي في السجون واللي ما يدعو عن حي الميت. وبعد يعني كل يوم الأمور تتصعب. أنا إيش دخلني أنا بالسيسي وإيش دخلني برابع؟ يا أخي أنا لا من رابع ولا من السيسي. أنتوا ليش تدعون الناس يا أما مع رابعة يا مع السيسي؟ ليش؟ شيء غريب والله، ملبسيني إياها إلا السيسي أنتوا يا، إيش دخلني بالسيسي؟ ما أعرف ولا أعرف حتى رقم تلفونه مو عندي والله يا أخوان، ولا عمري اتصلت فيه ولا أدري عنه. ليش أنت ظن في مسلم أنه تحطه مع السيسي؟ إن داس الناس بالدبابات قلت شوف أنت ليش؟ ليش ما يكون لك موقف؟ يعني إيش الموقف اللي تبي أقوله؟ يا أخي بقول لك حاجة عشان أخلصك من الأخير، عدام إحنا في طال المصريين، شو يقول المصري؟ هات من الآخر. الكلام بالسيسي فرض عين ولا كفاية ولا مستحب ولا واجب ولا مكروه؟ شنو يعني؟ عطى أقوى حكم خليه فرض كفاية. طيب في ناس تكلموا، ليش لازم أنا أتكلم؟ صح ولا لا؟ مو واجب عليك كالوضوء والصلاة لازم أتوضى لامصر، حتى لو ولدي توضى عني ما يصير، لازم أنا أتوضى، لازم أنا أغتسل، هذا اسمه فرض عين لازم أنا أقوم به، فرض كفاية إذا قام به البعض. لو كان الكلام فرض عين كان ممكن تحاسبني، فرض كفاية طيب ناس كثير تكلموا كل شيء لازم أتكلم فيه، وهل من المصلحة أن يتكلم؟ وإذا تكلمت إيش راح يكون الموقف؟ يعني الآن مشكلة مصر والسيسي والإخوان واقف على كلمتي أنا، إذا تكلمت أنا راح تنحل؟ أفلا تعقلون؟ ألا تتقون؟ شيء غريب والله. السيسي وأنا سألت واحد، وللأسف سأقول الآن هو الآن مصور الكلام، واحد وأقول اسمه ناصر شمس الدين من أقرب الناس حق الشيخ عبد الرحمن الخالد، ناقشت معه في الواتساب، طبعا متعصب جدا حق مرسي فقلت له أنا أريد أسألك سؤال، ما الفرق بين السيسي ومرسي؟ تشوف كان جواب هذا، بقوله إن الله سبحانه وتعالى يعلم موجود، قال كالفرق بينك وبين الحمار. بالله عليك هذا جواب، أنا الرجاش كبري إمام وخطيب أسألك، قعدت ناقشني أقول أنا إمام وخطيب وأنت إمام وخطيب، ناقشني تقول لي شيء. قلت له المفروض واحد من عيالك صغير يقول حق اللي أخيه يا حمار، تقول لا بابا عيب، عيب لا تقول حمار، أنت تقول لي الكلام هذا، يرسل صور حيوانات. لكن ما في جواب، لأنه يا أخوان لا السيسي ولا مرسي يريد تطبيق شرع الله عز وجل. ما يقدر يقول لي والله مرسي عنده لحية والسيسي ما عنده لحية، هذا مو الفرق، ولا مرسي حافظ قرآن معه، مو هذا الفرق المطلوب. لكن كل منهم ما يريد تطبيق شرع الله، ولا يبي ديمقراطية، يبي حكم. هم بيناتهم يتقاتلون، أنا إيش دخلني أنا يا أخي؟ أنا أعلنها، لاني مع مرسي ولا مع السيسي ولا لي علاقة فيها، يا دوب أشيل نفسي وأشيل عيالي وأشيل، إيش دخلني أنا فيها؟ ليش ما يكلموا؟ وبعدين يقول لك يعني صلبنت مصر، يعني السيسي راح يحول مصر إلى صليبية، يلا شدوا حيلكم. ترى السيسي زار الكنائس وبارك لهم شيء، ومرسي زار الكنائس وبارك لهم. ما تقدر أنت مرسي يعني كم مليون قبطي؟ 10 ملايين ولا 5 ملايين؟ كم تقريبا؟
10
يعني تبي يعني يحصدهم؟ ما حد يقدر يحصدهم. اليوم العالم صار قرية واحدة، شنو تسوي؟ تقطهم بالبحر؟ الأقباط في مصر يقول إحنا أقدم منكم أصلا، في مصر أقدم من المسلمين يقولون، وفي دول تدعمهم وفي مش عارف إيش. طيب يلا قول.
يقول لماذا لا يكون لك موقف من وقوف السعودية مع الحوثي الرافضي وتمكينه من البلاد لأجل محاربة الإخوان في اليمن خوفا من وصولهم إلى السلطة؟
هذا مصدق أنت يا صاحب رسالة، مصدق يعني أنت في خطأ مطبوع يعني. السعودية واقفة مع الحوثي؟ والله يا صاحب رسالة أخشى شيء إنك تكون شاب صغير، لأن مو راضي يقول اسمك ولا ابنك. يا أخي كل الدنيا عارف إن السعودية قاعد تحارب الحوثي، قتل مقاتل فيهم، وشان لماذا لا يكون لك موقف من طيب ليش تبي مني موقف؟ أنا إيش أنا بصفتي إيش؟ والله إنك أنت معطيني أكبر من حجمي، أنا بصفتي إيش الموقف يعني؟ شو راح يسوي موقفي؟ أول ما قامت الحرب اللي اسمها عاصفة الحزم قبيل رمضان، مش الماضية اللي قبله، صح؟ صليت الفجر في الحرم، رحت رجعت الفندق ولا في 2 أخوة يسلمون علي كذا كويتيين، احنا نشوفه كذا بس ما عمرنا قعدنا معاك، ودنا ممكن تقعد؟ قلنا يلا قعدنا على الطاولة صايمين، ما في لا شاي ولا قهوة ولا شيء، بيسولفون. فقال أحدهم ايش رايك بالحرب عاصفة الحزم؟ قلت له أخي أنا إمام مسجد متطرف، مار عليك أنت تقول بسلم عليك، يعني رأيي إيش بيسوي؟ يعني أنت من صدقك الحين الملك سلمان دولة عظمى، عنده مستشارين، عنده جيش، عنده عارف قدرته، عارف أسلحته، عارف صفقاته، عارف العلاقة الدولية، عارف القوانين وكذا، هو راح قام بالحرب، يعني أنا ايش عرفني اصلا الحرب هذه وشنو كانت السعوديه ولا ليش قاتل ولا شنو الامم هذا ولا بس انتم مشكلتكم اعتدتم هكذا اقعد هذا يلا ايش رايك انت كواحي رغرت كواحي يقول لي ابي غلط هذا والله غلط يا اخي من حسن السلام مرت تركه ما له يعني ايش عرفني انا اقرر الحرب هذه صح ولا غلط وكان توها بادي الحرب انا اللي اقول أنت لو تجي عند ميكانيك ولا خياط وتوقف على هذا تقول سويت تقول وخر يا أخي خليني أشوف شغلي صعب هو يعني مهني ما يتخرب علي وخر شلون أنا تبي نحكم بس أنتوا تعودتوا هكذا لازم واحد يصير له موقف من كل مصيبة من كل مشكلة من كل كارثة أنا غلط لا يا أخي لا لي موقف ولا راح يكون لي موقف وفي أشياء أجزم لا أدركها ولا أدري شو اللي صاير رحم الله من عرف قدر نفسه هيجوز نتكلم في كل شيء وبعدين موقفي ايش راح يسوي موقفي يعني من حرب قائمة داخلة فيها دول داخلة فيها أمم من إيران من حوثيين من علي عبد الله صالح من السعودية من الإمارات من مش عارف ايش من مضيق هرمز من بحر الأحمر من شيء كبير عظيم احنا دخلنا لو شوف هوشة 2 بيتهم سكساكين ما دخلت بينهم والله جت واحدة برقبتي ولا بظهري صح ولا ما يمكن هذا الكلام بس أنتم تعودتم عودوكم مشايخكم أن لازم كل موضوع نتكلم فيه وكل موضوع يصل لنا موقف عودوكم هكذا لا لا يا أخي لا ما لي موقف ولا راح يكون لي موقف بس الله عز وجل يلطف بالعباد والبلاد ويوفق ولاة أمورنا ليحفظنا من الفتن هذه ما ظهرنا وما بطن ولا مقصودي من كل مكان نحن الله المستعان. طيب بس غريب لماذا يكون لك موقف من وقوف السعودية مع الحوثي الرافضي وتمكينه من البلاد لأجل محاربة الإخوان خوفا من وصول السلطة؟ كل الإخوان ترى صنعوا من أنفسهم يعني صرحوا إن جايين على كل الدول هذا اللي خلى بعض الدول كالإمارات والسعودية يخافوا منهم أو يحسبوا الحساب أو حتى يصيروا ضدهم. قام هذا أحدهم نسيت اسمه الآن يقول راح إيش نعمل الولايات المتحدة العربية يبي يزحف يكمل والغنوش هناك بتونس قال عقلية العرب واحدة الربيع الخليجي قادم وقام ناس هنا بدون تحفظ هو أصلا يصور نفسه الدكتور حاكم عبيسان المطيري قال أقسم بالله الربيع الخليجي قادم يعني أنت لو رئيس قسم بتسوي لك كذا بجر من الكرسي ما رضى رئيس قسم ها كيف عاد صار ولا كيف حكام دول أب عن جد بتقول الكلام هذا بيسكت لك
صحيح
أنتوا اللي خليتوا الناس صير ضدكم لأنكم أنتوا لكم أطماع توسعية تريدون تمسكوا كل الدول هذا شيء طبيعي نعم
قال ذكرت في فيديو عن نظام البعث في سوريا أنه سجن أحد العلماء 12 سنة
اللي هو الشيخ محمد عيد عباسي انسجن في سوريا 12 سنة بعدين ثم
عقبت بقولك أنه نظام مجرم مستبد فما رأيك
ما هو النظام المجرم المستبد اللي هو نظام البعث حافظ الأسد وبعدين ولدة جاي بعده بشار بس قبل أكمل تدرون أن مكتب حماس الإخواني كان في دمشق تدرون في زيارات بالصورة التذكارية للخرضاوي حق بشار وصور تذكارية حق حماس مع إيران ومع بشار أشو ما تكلموا عليهم أنا تبي مني موقف طيب كمل
يقول فما رأيك بنظام سجن الشيخ خالد الراشد
ما رأيك بنظام سجن الشيخ خالد الراشد أنا والله خالد الراشد لا أعرفه والله لا أعرفه يمكن لو شوف الصورة ما أدري هذا ما أدري في كذا واحد ما ميز بينه ليش مسجون بالسعودية ليش ما يكون لك موقف طيب ليش مسجون أنا أعرف ليش مسجون والله ما أعرف ليش مسجون وش دخلني أن نسجنه وهل يعني أنا ملزوم أن كل واحد ينسجن بالسعودية أروح أصير لي موقف وش حق سجنته وحاكمه ولا حاسبه بصفتي إيش أصلا حتى مو سعودي يعني. غريب بس قط كلامي يا صاحب الرسالة بس طيب بعدين ليش سجنوه شو يقول
فما رأيك بنظام سجن الشيخ خالد الراشد ذات المدة لأنه ناصر النبي صلى الله عليه وسلم
والله ما أعلم أن السعودية سجنت خالد الراشد تقول عنه هذا لأنه ناصر النبي صلى الله عليه وسلم نقول السعودية بعلمائها بمناهجها بكتبها اللي ينصر الرسول يسجنونه تلقى الله على هذا لأنه نصر الرسول صلى الله عليه وسلم سجنوه تلقى الله على هذا يا صاحب الرسالة حسبك الله بينك وبين ربك كان ما أعلم أنا اللي ينصر الرسول يسجن لو واحد يسب الرسول صلى الله عليه وسلم يروح فيها لو واحد يستهزئ بالإسلام يحاكمون مو واحد ينصر الرسول يسجن ما أعلم لماذا سجن إيش الخلفية اللي وراء الأمور هذه أي واحد أصلا يروح القضية حتى يعني لو يروح القضية تعال في سؤال وجواب وتحقيق ونيابة ثم موضوع طويل أنت من حتى تكلم ليش سجن ايش ترى نعمل طيب ما رأيك بنظام
وما رأيك بنظام يطبع في سجونه قرابة 30,000 عالم ومصلح
والله السعودية فيها 30,000 عالم ومصلح مسجونين أنت تلقى الله على هالكلام أكيد هؤلاء علماء مسلمين يعني في أحد ما يعلم أنه في كثير من الإرهابيين يفجرون بالمساجد يفجروا بمسجد حتى بالكويت واحد منهم جاي هناك مفتوح أول ما دخل الكويت فجرني إلى الجمعة اللي طافت والشرطة في مسجدي كل جمعة من أثر واحد جاي شاب سعودي وفجر في مسجد رافض هني بالكويت من قبل العام ها رمضان الماضي اللي قبله وإحنا نعاني كل المسجد السعودية كلهم علماء ومصلحون تلقى الله على هذا الكلام ده ما شفت هذا اللي قتل اللي قتل التوأم اللي قتل أمهم، وذاك اللي قتل خاله، وذاك اللي قتل ابن عمه، اللي يقول تكفى يا خالتك، ما شفت هذا؟ هذول كل المسجونين كله علماء ومصلحون، تلقى الله على هالكلام. ما تدري في القاعدة 10 سنوات قاتلة السعودية وقاتلة السعودية، ما شفت التفجيرات اللي صارت؟ في ناس مسجونين ترى روافض، نمر ما نمر روافض، وأيضا إرهابيون وقتلوا، وكل سنة والثانية يهددون في الحج وقتلون الناس وزاحمون. كل مسجونين علماء ومصلحون، 30,000 جايبها بالعدد، أنت تلقى الله على هالكلام. ما تدري، الله يقول ما يفضل من قوي إلا لديه رقيب عتيد. الله يعينك.
قال وما طيب. رأيك بنظام أحد مستشاريه هو من قال بأن الله جل وعلا شأنه والشيطان اللعين وجهان لعملة واحدة وهو المأفون ترك الحمل؟
شو نعم هذا النظام؟ ما نعم شخص يعني السعودية راضي بترك الحمل لأن يقول الله والشيطان اللعين. ما أعلم هذا الشيء ولا ما سمعت إلا من كلام. بعدين أنت ليش تبي رأي يعني؟ يعني حسبك تحرجني؟ يبقى الباطل باطل. لو قاله والدي رحمة الله عليه بقولك باطل، ما في حرج، لا ترى عادي عادي ما في حرج. طيب
قال ذكرت في فيديو لك وأقسمت أن الشعوب تستاهل لتهاونها في أمر الله حكاما أسوأ ممن يحكمها الآن.
هذا ليس كلامي، هذا كلام رب العالمين. الله يقول وكذاك نولي بعضهم بما كانوا يؤسي منه جدا. ترى تونس على سوريا، دول صار فيها كوارث، على العراق، ترى سب الله عز وجل عندهم هذا من أسهل الأشياء، يسبون الله كثير. لو يختلف مع واحد على صندوق طماط ممكن يسب الله، ورب العالمين يعافيهم ويعطيهم ويرزقهم، ما أحلم الله على عباد، هذا معروف. هذا ليس كلامي، كلام أهل العلم، هذا القرآن والسنة، أثر عن عمر وعن عثمان أو عن أحدهما، الأثر المشهور كما تكون هو العليم. لكن الله يقول ويعفو عن كثير، وابن القيم يقول تأبى حكمة الله أن يولي علينا، على زمن القيمة قبل 7 قرون أو 6 قرون، قل تأبى حكمة الله أن يولي علينا أمثال معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلا أن يولي علينا أمثال أبو بكر وعمر. قال أولئك أئمتهم على قدرهم ونحن أئمتنا على قدرهم. هذا ترى معلوم. فلذلك من رحمة الله عز وجل ومن حلم الله بعباده أنه يعفو عن كثير، هذا نص القرآن، ويعفو عن كثير. طيب ما أريد أن يصل إليه، كمل.
قال وتناسيت يا شيخي أن الناس على دين ملوكهم، وكما قال علي بن عمر.
شو يعني على دين ملوكهم؟ ايش تقصد يعني؟ ماذا تقصد الناس على دين ملوكهم؟ ماذا ايش تقصد؟ يعني الملوك هم سيئين لأن الشعب سيء، أو الشعب سيء لأن الملوك سيء؟ طيب رب العالمين يقول وكذاك نولي بعض الظالمين بعضا. الحكام عندهم ظلم والمحكوم عندهم ظلم، والله عز وجل يحاسب جميع العباد. أنا ما زكيت ولا حاكم قلت لك هذا رسول معصوم، أبدا ما قلت لك عنده أخطاء، حتى حكام أنفسهم يقولوا عندنا أخطاء، بل أنت وأنا وغيري كل واحد في بيته عنده أخطاء، بين أولاده، بل كثير من الناس في نفسه تقامت مبتلى بالتدخين عارف أنه غلط وقاعد يكح ربما معلقي عليه حتى كمام، ومع ذاك يطلب التدخين. كثير أشياء نفعلها ويفعلها غيرنا وعارف أنه في قصور. طيب كمل.
وكما قال علي لعمر لو رتعت لرتعوا.
كمل روح يلا.
قال أرجو يا أستاذي أن تشعر بهموم الأمة.
ومن قال لك أنا مو ها شعر بهموم الأمة؟ يعني كيف هموم الأمة؟ يعني لازم أطلع مظاهرات ولا الاتهام عندك سهل؟ يلا تعايش ألامه. من قال كان معايشة؟ أنا متألم منك أكثر منك، يمكن جدرك. وأصلا من بداية الثورات هذه من أكثر الناس اللي تحمل، يمكن أسأل الله يغفر لي، وقلت حق الناس لا يا ناس يا مسلمون لا تفهمون شيء، وسبوني وحتى سموني شبيح، ما شيء ادخل الانترنت يا شبيح. وهذا حتى في واحد كتب الأسد يقتل من أجل الدنيا، وصار مطول يقتل من أجل الدين. مش قتلته؟ ما قتلته، وقال هاشتاك وراح قال يلا سبوا خلى الناس تسبني، وسموني الشبيح والمحشش سموني مش عارف ايش. شفقة على هالناس، قلت لهم ارحموا الناس. قلت لهم ترى في سوريا في ناس مجندين عيالهم في التجنيد وهم في المعارضة، وقاعد واحد يقتل الآخر. اليوم في مصر من اللي ينقتل في العريش وفي سيناء؟ ترى هذول الناس الغلابة، مو الشيخ مصري، من اللي ينقتلهم؟ مش الناس الغلابة المجندين اللي ما عنده واسطة؟ اللي عنده واسطة أصلا ما يدخل تجنيد، وإذا دخل مع واسطة يحطونه في مكان في القاهرة ولا في مكان، ولا يقول روح على ما تنتهي مدتك تعال داوم، اخذ الدفتر مختوم. كل يروح الناس عيال الغلابة المساكين هذول اللي ما عنده واسطة، هنا يفرزون في العريش ولا في سينا، وذول إذا جاءت عملية قتل فرح فيها، ودهم إنه يقتل الجيش كله. الجيش منه ما عندهم أولاد، ما عندهم زوجات، ما هم مسلمون، ما راح يخلفون أرامل، ما راح يخلفون أيتام. أنتوا لا شوفوا ما فيكم رحم على المسلمين ولا عايشين آلامها. إلى اليوم في بعض الناس قال لي لا عكس، هذا المفروض من زمان يصير، اللي صايب سوريا يقول هذا المفروض من زمان يصير. لا صح، بالعكس، بالعكس إلى حد الآن بالعكس كل هاللي صار. وبعضهم يقول اللهم عايش يسأل الله أن تكون أن مصر تصير مثل سوريا والعراق. لا مصري شلون تقول، بس المهم أنهم يرجع مرسي ويزال السيسي، حتى لو صرنا مثل الله. يا أخي والله أنتم اللي ما فيكم رحمة على المسلمين، ولا فيكم شفقة على المسلمين، ولا شاعرين في آلامهم. اتقوا الله يا ناس، اتقوا الله. يعني أنت ترمي الناس بالإثم، ترمي الناس بالمنكر، ترمي الناس بما هم براءة منه. أنا عارف كيف أنت تتهم ناس مثلي. أنا ما دخلت في الأمور هذه، ولا أخذت من واحد دينار، ولا قلت أطوح، ولو قلت حق ناس، في ناس تعطيني، في ناس لي محبين أقول أتبرع أتبرع. والله الحين أنت والله أقسم على غلبة الظن لو قلكم يا جماعة أتبرع يمكن تعطوني المكسوم، عندي واحد محتاج يمكن تعطوني، في ناس يحبوني ممكن يعطوني. ما فعلت هذا الشيء، ما جمعت من أحد دينار واحد تود سوريا. شو أنتوا اللي خدتوا فلوس، قتلتوا الناس، شردتوا أسلحة، ذبحتوا الناس، أنتوا اللي تشعرون بآلام المسلمين؟ ما هي بين أشعر بآلام المسلمين؟ شو اللي قتلوا هذا واللي مو شعر بآلام المسلمين؟ الله يتوب عليه وعليك. نعم كمل يا.
قال ولا تكن حربة ومعول هدم يضرب بك الأعداء وأنت لا تدري ولا تشعر إن الأمة اليوم.
والله أنتوا اللي ضربوا فيكم الأعداء، أنتم أيتم داعش، وأنا سمعناكم ترى، ونفس الدواعش. القرضاوي يصرح يقول هذا أبو بكر البغدادي قال هذا كان من الخوامسين سابقا، كل وأيمن الظواهر وغيره، كل هذول متولدي من الخوامسين علينا. بعد القاعدة تولد من الخوامسين، النصرة تولد من الخوامسين، كلها من كتب سيد قطب من الخوامسين. أنتم اللي صرتم معول الحرب، الرافضة تراكضوا إليهم الخوامسين بالصوت والصورة، المشكلة بالصوت والصورة. ما دخلوا حسن مبارك على ما فيه 32 سنة مو معطي قدم، ها يطعها الإيرانيون في مصر. أول ما تولوا هؤلاء نجال بكبرى ذهب إليهم وقبلوا الرأس بعد. هذا أنتم تصورون أنفسكم، أنتم ما تستعون أصلا تفعلون الأفعال تصورونها بعد. أنتم فتحتوا الرافضة اللي هم الحين خلاص إعلان حرب، حتى قال سقطت، قال قائلهم سقطت 4 مدن عربية بأيدينا، بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء، وقامت الحرب وقاعد يحاوطونهم من كل مكان. وشوف الآن ايش يسوون في أهل السنة في الموصل. أنتم اللي معوا الحرب، أنتم اللي استعملكم الرافض والأمريكان وغيرهم يستعملونكم. أنا ترى أنا من البيت للمسجد لدرسي، لا أحد معوا الحرب ولا حتى مصطمة، ما عندي شان تعرف مصطمة، ما أعرف مصطمة. نعم.
قال وهذا المخاض يا شيخي تتشكل خرائطه بالدم، وتحتاج إلى علماء عاملين عندهم الوعي السياسي الشرعي الذي يمكنهم من ميزان الأمور بدقة قائمة على ركن الولاء والبراء دون غيره من الأمور.
والله أخي أنا لست من العلماء، والله الذي لا إله إلا هو، الحمد لله في علماء وقاعد يتكلمون، ما أشوف قال الكلام اللي تطلبه منه. يلا شو يقول؟ أتمنى
أتمنى أن أجد إجابة ما سألت عنه
إن شاء الله. وجدت، جاوبتك عن كل شيء، والأخ اللي قاعد يقرأ بعد موال حرف حرف ما خبينا شيء. بعد شو تتمنى؟
وأضيف سؤالا آخر وهو ما حكم من يشترط على من أراد اعتناق على من أراد اعتناق الإسلام من النصارى موافقة مسبقة من الكنيسة.
تدري الحكم؟ لا يجوز هذا الحكم، حرام أن واحد يسلم يقول روح جيب ورقة من الكنيسة، أكيد ما راح يعطونه، ما يجوز هذا الحكم. اجتمع روح السيسي يقول ليش طلعت القرار، سألتني جاوبتك، لا يبقى مالي سلطة على السيسي، بس تقول لي حلاوة يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز. تبي أقول لك يعني كافر لأنه سوى كذا؟ أصلاً ما أدري شان السيسي قال الكلام، يقولون إن السيسي لأن الحين كل يوم يطلعون كلام، ناس مختلفين كل يوم السيسي فعل السيسي فعل، وما أدري فعل ولا ما فعل، قال ولا ما أدري، وخذ هذا قرار من السيسي ما أدري أو قرار من غير السيسي ما أدري. لكن مرسي أيضاً قال المصريين كل عقيدة واحدة، ما فيش فرق بين المسيحيين والمسلمين أبداً ما فيش فرق، واحد يقول لا إله إلا الله، واحد يقول مسيح ابن الله، يقول ما فيش فرق، ما كفرنا، نقول جاهل. الله تعالى أعلم يا أخي، لا تدخلني فيما لا يعني، أنا لا أدخل فيما يعني، ما استطاع ذاك سبيل. هذا جاوبتك حتى لا تظن أني تهربت، قلت لك ما اسمك، رفضت تقول، اسمح لي، سمحتك ما بعرف اسمك ولا أعرف عمرك ولا من أي بلد أنت، وجاوبتك وأخذت من وقتنا المقسوم، لكن عسى الله يغفر لي ولك والدي والديك والإخوة، يغفر الله لهم والديهم والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.